بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام في الفروع المتعلقة بمسائل التلقيح الصناعي عليكم السلام. وكان آخر ما تعرضنا إليه تعرضنا إلى مسألة جواز التلقيح. بناء على جواز التلقيح، هل يحق للزوج أن يمنع الزوجة إذا كان حملها يستلزم شيئا إضافيا على الزوج كزيادة النفقة مثلا، أو الحرمان من بعض الاستمتاعات مثلا أو لا؟ تعرضنا بعد ذلك إلى فرع جديد، وهو هل يجوز حقن المرأة المطلقة بماء زوجها أم لا يجوز حقن المرأة المطلقة بماء زوجها؟ ذكر المصنف أنه لا بد من التفصيل بينما إذا كانت الزوجة مطلقة بائنة وبينما إذا كانت الزوجة مطلقة رجعية. لو كانت الزوجة مطلقة بائنة فلا يجوز حقنها بماء طليقها، لأن المفروض أن العلقة الزوجية بينهما قد انقطعت، وحقنها بماء زوجها يعني حقن ماء الرجل الأجنبي في فرج المرأة الأجنبية، وحقن ماء الرجل الأجنبي في فرج المرأة الأجنبية لا أقل هو مورد الاحتياط اللزومي بالعدم. دعونا ممن يقول الآن بالجواز، لكن المعروف على أقل التقادير بين أعلامنا البناء على عدم جواز حقن ماء الرجل الأجنبي في فرج المرأة الأجنبية، خب، سواء بنحو الفتوى أم بنحو الاحتياط. فإذا لا مجال للكلام في هذا المورد، إنما الكلام لو كانت المطلقة مطلقة رجعية فهل يجوز حقن ماء زوجها في فرجها أو لا يجوز حقن ماء زوجها في فرجها؟ اختار المصنف بأنه يجوز حقن ماء الزوج في فرج امرأته المطلقة طلاقا رجعيا، سواء قلنا بأن المطلقة طلاقا رجعي بأن المطلقة طلاقا رجعيا زوج حقيقة أو زوج حكما. توضيح ذلك، ذكر المصنف بأن الاحتمالات في الرجعية ثلاثة. الاحتمال الأول أن يلتزم بأن المطلقة رجعية زوجة حكما لا حقيقة، بمعنى أن جميع آثار الزوجية تبقى مع انقطاع العلاقة الزوجية، يعني كأننا نرفع الموضوع إلا أن حكم الموضوع لا زال باقيا. الاحتمال الثاني أن يلتزم بأن المطلقة رجعية زوجة حقيقة إلى فترة انقضاء العدة، فإذا انقضت العدة بنينا حينئذ على ماذا؟ بنينا حينئذ على انقطاع العلقة. الاحتمال الثالث أن المطلقة رجعية يزول منها الزوجية حقيقة وحكما، يعني بمجرد أن تلفظ عليها أنت طالق فقد انقطعت العلاقة بينهما. لا ريب ولا إشكال في أن الثالث من الاحتمالات الثلاثة باطل. لماذا؟ لأن النصوص عندنا قد دلت على أنه يجب الإنفاق على الزوجة المطلقة رجعية أثناء عدتها. أيضا دلت على ثبوت التوارث بينهما، دلت على جواز إظهار زينتها للمطلق، دلت على جواز دخوله عليها بلا استئذان. ولو قيل بأن جواز الإنفاق عليها في فترة العدة حكم تكليفي حكم تعبدي خاص، خب لا مجال لأن يلتزم بذلك في قضية التوارث. التوارث نقل للحقوق، زين، فلو ماتت هي ورثها، لو مات هو ورثت، فالقضية مي قضية قضية تعبدية يعني، وإلا شارع المقدس هل يتعبدنا بما يكون فيه ضياع الحقوق؟ ما يتصور في الشارع المقدس. أو مثلا دخوله عليها بلا استئذان، وربما كانت وربما كانت وربما كانت، أم بعيد أعظم من ذلك أنها تظهر له زينتها ومفاتنها. طيب هل يتصور أن الشارع المقدس أعوذ بالله يشجع على مثل هكذا أمور التي تؤدي إلى كذا وإلى كذا من الانهيارات القيمية والأخلاقية للمجتمع؟ زين، إذن دي كلها تؤكد على أن هناك علقة الزوجية لا زالت باقية، ولذلك الشارع المقدس حافظ عليها. أعود لما أنا فيه، قلت بأن النصوص عندنا دالة على هذا المعنى. من النصوص التي يمكن الاستناد إليها في المقام صحيحة أبي بصير الواردة في باب 21 من أبواب العداد، الحديث رقم 1 صفحة 217 من المجلد 22 من الوسائل الطبع الحديث، محمد بن يعقوب الكليني عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير. لو كنا ومقتضى الصناعة والعمل الاصطلاحي لقلنا بأن تعبير المصنف عنها بالصحيحة على خلاف المصطلح أو على خلاف الصناعة. لماذا؟ لأن وجود حسن بن محمد بن سماعة في سندها، وحسن بن محمد بن سماعة الواقع في سندها منحرف العقيدة، فهذا يمنع من أن تكون الرواية صحيحة. بل الرواية معتبرة لأن حسن بن محمد بن سماعة وإن كان واقفيا إلا أنه ثقة، فبناء على هذا سوف تكون الرواية موثقة من باب تبعها تبع النتيجة لأخص المقدمات. نعم، تعبير المصنف عنها بالصحيحة تعبير مسامح، وليته عبر عنها بالمعتبرة فإن ذلك أدق وأوفق لقواعد الاصطلاح، والأمر سهلة. عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لاحظوا، تعتد في بيتها الأهم تظهر له زينتها، هذا التعبير تظهر له زينتها كاشف واضح جدا في ما ذكرنا من أنه لا تنقطع العلقة الزوجية بينهما، فالقول بزوال الزوجية حقيقة وحكمة خلاف النص كما لا يخفى. أيضا عندنا غير ذلك، عندنا كذلك رواية أخرى وهي صحيحة زرارة واردة في الباب الأول من أبواب أقسام الطلاق الحديث الأول، المجلد 22 أيضا صفحة 103 باب الأول من أبواب أقسام الطلاق الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد خب وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبي جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رؤاب عن زرارة. الرواية لها ثلاثة طرق، الطريق الأول منها طريق ضعيف بناء على المختار في عدم وثاقة سهل بن زياد، أما الطريق الثاني والطريق الثالث فإنهما من الصحيح الأعلى. بيانه أكثر: محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رؤاب عن زرارة، ده الطريق الأول وهو طريق ضعيف ساقط عن الاعتبار والحجية لما قلت بوجود سهل. بينما الطريق الثاني محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة صحيح أعلاه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة صحيح أعلائي بناء على ما هو الأقوى من وثاقة إبراهيم ابن هاشم. فالنتيجة أن للرواية طرقا ثلاثة: الطريق الأول ضعيف على الأقوى، الطريقان الثاني والثالث معتبران لا كلام فيهما. عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشيء. قال زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة. فقال: أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمت وتطهر، فإذا خرجت من طمتها طلقها تطليقة من غير جماع، ويشهد شاهدين على ذلك، ثم يدعها حتى تطمت طمتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه، ويكون خاطبا من الخطاب، إن شاءت تزوج جاءت وإن شاءت لم تزوج. شاهدنا: وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي عدتها. دلالتها أيضا واضحة. فإننا لو قلنا بأن نفقته عليها في فترة العدة حكم تعبدي بحت، يصعب أن يبنى ذلك بالنسبة إلى قضية التوارث أو ما ذكرنا قبل قليل أظهار الزينة وما شابه. كذلك أيضا يمكن أن يستند إلى رواية محمد بن قيس، وهي واردة في الباب 21 من أبواب العدد، الحديث رقم 4، المجلد 22 صفحة 218. وعن عدة من أصحابنا محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس. لاحظوا عندنا محمد بن قيس، أشرت في البحث السابق محمد بن قيس مردد بين أكثر من شخص، من أين نعلم أنه البجلي؟ وجود عاصم بن حميد. عاصم بن حميد لأنه يعرف براوية محمد بن قيس البجلي، فيكون هذا معينا للاشتراك ومميزا للراوي عن بقية الرواة، فيلتزم بأن الواقع في السند حينئذ هو محمد بن قيس البجلي الثقة الذي لا كلام فيه. الرواية من حيث السند ضعيفة لوجود سهل بن زياد فيها. عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تشوف لزوجها ما كان له عليها رجعة. طبعا تشوف لزوجها أو تشوفت المرأة يعني تزينت وأظهرت زينتها، فتشوف أو تسوف يعني تظهر لزوجها زينتها. طيب خب، هذه بعد القضية، لولا أن هناك بقاء لعلقة الزوجية للزم أن يقال الشارع المقدس يدعو إلى سمح الله أعوذ بالله إلى انحلال المجتمعات من الناحية القيمية والناحية الأخلاقية، ده بعيد، فلكل يساعد للإنصاف على أن هناك علقة الزوجية لا زالت باقية بين الرجل والمرأة ما دامت العدة عدة رجعية، فيثبت المطلوب. إذن من هنا نصل إلى نتيجة أن الاحتمال الثالث وهو البناء على زوال الزوجية حقيقة وحكما احتمال لا دليل عليه أو لا مجال للمساعدة عليه باطل.
فيها الإعلام خارج هذا الفرق،
ما وقفت. خب، إذن ندور أو نبقى والاحتمالين الأولين: أن المطلقة رجعة زوجة حكما لا حقيقة، أو أن المطلقة رجعة زوجة حكما وحقيقة إلى انقضاء العدة. فالأمر بين هذين الاحتمالين. طبعا لقائل أن يقول هل يوجد ثمرة عملية مترتبة على القول بأن الزوجة مطلقة، الزوجة المطلقة رجعية زوجة حقيقة أو حكمان أو لا؟ يعني هل هناك ثمرة عملية أو لا؟ طبعا هذا يستدعي أن يقال ما هو الفرق بين الزوجة المطلقة طلاقا رجعية إذا قلنا بأنها زوجة حكما، وبين الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا إذا قلنا بأنها زوجة حقيقة؟ لأنه بناء على وجود ثمرة فذاك يعني أن هناك فرقا بين الموردين كما لا يخفى. يقول المصنف البناء على وجود ثمرة وعدم وجود ثمرة يدور مدار الالتزام بالتالي، يدور مدار الالتزام بالتنزيل. هل أن المطلقة رجعية منزلة منزلة الزوجة، أم أن المطلقة رجعية ليست منزلة منزلة الزوجة؟ وبعبارة أدق، هل يوجد عندنا دليل يدل على تنزيل المطلقة رجعية منزلة الزوجة؟ فحينئذ سوف نلتزم بها. إذا قلنا بأنه لا يوجد عندنا دليل يدل على تنزيل المطلقة الرجعية منزلة الزوجة سيختلف له. وبعبارة أكثر وضوحا، السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة بنى على وجود إطلاق في دليل التنزيل فقرر بأن عندنا دليلا يدل بعمومه على تنزيلها منزلة الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا. فإذا دل عندنا الدليل على تنزيلها منزلة الزوجة لا ثمرة عملية، سواء قلنا بأنها زوجة حقيقة أم قلنا بأنها زوجة حكما، نتيجة واحدة، لأن الدليل خلاص. لنفترض أنها زوجة حكما، فالآثار التي يفترض ألا تكون ثابتة لما دل الدليل عندنا على أنها منزلة منزلة الزوجة خلاص جميع الأحكام الثابتة للزوجة ثبتت. أما لو التزمنا برأي السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة وأنكرنا فقلنا بأنه لا يوجد عندنا دليل يدل بعمومه على تنزيلها منزلة الزوجة، إذن سوف تختلف المطلقة الرجعية إذا كانت زوجة حكما عن المطلقة رجعية إذا كانت زوجة حقيقة. ستظهر ثمرة حينئذ. وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في أن جواز الاستمتاع بها يتوقف على قصد الرجوع، خب، إذا كانت زوجة حكما، ولا يتوقف زين على قصد الرجوع إذا كانت زوجة حقيقة، خب. فإذا هنا سوف يظهر الأمر، مع أنه للأنصاف، يعني أنا هم هذا الكلام بالنسبة يحتاج إلى تأمل أكثر. يعني السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة ظاهر كلامه أنه يقول بأنها زوجة حقيقة وليست زوجة حكمة، ومع ذلك يقرر بأن قصد الرجوع أو بأن الرجوع لا يتحقق إلا مع القصد، فلو لم يقصد لم يتحقق الرجوع، زين. ولذلك فعلا غير واضح، بل أكثر لعل السيد الخوي يأخذ قيدا إضافيا يختلف فيه عن بقية الأعلام، فيلتزم السيد الخوئي بأنه لا يكتفى مجرد قصد الرجوع، يعني مثلا في الفعل يحتاج أن يفعل فعلا بقصد الرجوع مع الشهوة أجلكم الله، يعني لا بد أن يقبل قاصدا الرجوع بكذا، ما لم يكن قاصدا الرجوع بكذا لا يكون الغرض متحققا، وهكذا. ففعلا الأمر غير واضح، يعني ما هو الفارق بين الاحتمالين؟ هل هناك ثمرة عملية مترتبة؟ مع أنه أيضا حتى لو لم يلتزم بكلام السيد الحكيم، السيد الحكيم يقول بأن هناك عموما يدل على تنزيلها منزلة الزوجة. لو قلنا بأنه لا عموم عندنا في المقام يدل على تنزيلها منزلة الزوجة، لكن جميع الأحكام الثابتة للزوجية مترتبة عليها، ولو قلنا بأنها زوجة حكما. هذا الآن عندما قرأنا الروايات التي تعرضت إلى أنها لا تخرج من بيتها، كل الأمور، كل الأمور قضية الاستمتاع يا شيخنا، حتى لو كانت زوجة حقيقة ألا تشترطون قصد الرجوع؟ يعني بعبارة أدق خلنا نحلل المطلب بصورة ثانية لعل مرادكم التالي. مرادكم أننا إذا بنينا على أنها زوجة حكما فنقرر بأن الطلاق قد وقع، زين، وفعلية الزوجة معلقة على انتهاء العدة، فإذا راجعها خلال مدة العدة صارت الزوجة فعلية، ما لم يراجعها خلال مدة العدة انتهت الفعلية، صحيح؟ بينما إذا بنينا على أنها زوجة حقيقة فإننا سوف نقرر بأن الطلاق معلق على انتهاء العدة، زين؟ فالمفروض أنها زوجة حتى تنتهي المدة المقررة، فإذا انتهت المدة المقررة كان الطلاق فعليا. طبقا لهذا الكلام أسلم إياكم راح يكون كلام المصنف، طبقا لهذا الكلام في الزوجة حكما تحتاج إلى قصد الرجوع، لأن المفروض أننا نقرر بأن الطلاق فعلي وإنما الزوجة معلقة فتحتاج إلى قصد الرجوع، بينما في الفرض الثاني الزوجة حقيقة يفترض أننا نقرر عدم الحاجة إلى قصد الرجوع، لأننا ندعي الزوجية حاصلة وإنما الطلاق معلق على انتهاء العدة، فأساسا لم تنقطع علقة الزوجية. يعني لاحظوا الفارق بين الموردين، في الأول افترضنا انقطاع علقة الزوجية، بينما في الثاني يفترض أن نقرر بعدم انقطاع علقة الزوجية، وبناء عليه في الأول نحتاج إلى قصد الرجوع، المفروض في الثاني لا نحتاج إلى قصد الرجوع، لكننا نجد أنهم يقررون الحاجة إلى قصد الرجوع أيضا حتى في هذا الفرق. يعني ظاهر السيد الخوي من بحث التنقيح في باب أحكام الميت عندما يتعرض إلى مسألة إذا ماتت الزوجة، زين، المطلقة رجعية، في التعقيب على كلام السيد العروة، وعند مناقشة هناك ويا السيد الحكيم قدس الله نفسيهم أو قدس الله أنفسهم الطاهرة جميعا، نجد أن ظاهر السيد الخوي يقرر أنها زوجة حقيقة، لكن لما نرجع إلى كتاب الطلاق نجد كما عرضت بخدمتكم أن السيد الخوي يشترط في طلاق في رجوعها قصد الرجوع، يعني في الفعل. طبعا عندهم الكلام أجلكم الله في الوطء، ذاك الوطء خارج، كأن الوطء عندهم هل يعتبر في الوطء قصد الرجوع أو لا يعتبر في الوطء قصد الرجوع، ظاهر فتاواهم البناء على عدم شرطية القصد في تحقق الرجوع، لكن بالنسبة لغيره من الأفعال يعني بعد يبدو لي بعد أعظم يعني حملا لفعل المسلم على الصحة، يعني بين قوسين اسمحوا لي، لأن يدور الأمر إما أن نقرر بأن فلانا وقع على فلان بوطئ شبهة، أو أجلكم الله بأن فلانا وقع على فلان والمستجاب بالله ذاك البعيد زاني، زين، أو أن فلانا وقع على فلان قاصدا غايته إرجاعه، زين، فبعد مفروض. خب الأمر يعني الأمر الأول وهو أنه وطء شبهة من الفرد النادر، والأمر الثاني يخالف مقتضى حمل فعل المسلم على الصحة، لأننا سوف ننسبه إلى المستجار بالله الحرام، فيتعين الأمر الثالث، فلا يحتاج بعد أوضح. ها؟
لا أقول بأن القصد أساساً يتحقق في مثل هذه الفروض بشكل قهري.
أحسن.
ما تقدر تقول بأن الآن ما تحقق. هذا الكلام زي ما ينطبق في الوقت أيضاً ينطبق في الاستعافة الأخرى، لأن هذا لا نقول بذلك.
لا مو الكلام، يعني ولذلك الكلام هنا الكلام لو بنينا على أنها زوجة حقيقة دلقوا لنا المعنى مو واضح. لو بنينا على أنها زوجة حقيقة وقلنا بأن طلاقها معلق على فعليته معلقة على انقضاء العدة عدل لولا، فإذا هو بإمكانه أن يستمتع بها من دون أن يكون قاصدا الرجوع. وهذه فتاوى السيد السيستاني على هكذا، سيد السيستاني على أنه في فترة العدة يجوز له الاستمتاع بها بدون الواط مع عدم قصد الرجوع، يجوز موجود الاستفتاءات بها المعنى حقيقتان المفروض زين
زوجة حتى حكمان يكفي
جميل جدا. وهذا أيضا اللي أكده، ولذلك أقول ما هي الثمرة المترتبة؟ يعني أنا أقرب إلى ما لا أريد أن أقرر بأنه ليس هناك ثمرة عملية، يعني هذا الخلاف الموجود بين أعلامنا لعلي لا أتجرأ أن أقول بأنه مجرد خلاف لفظي بالنسبة لهؤلاء الفطاحل وهؤلاء الأساطين، لكن في نهاية المطاف أقول بالنسبة لي غير واضح، أنا غير واضح بالنسبة لي أن هناك فرقا بين كونها زوجة حكما وبين كونها زوجة حقيقة، فبالتالي الأمر غير واضح. على أي حال هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى مطلب آخر وهو الآن توجيه الاحتمالين. طبعا السيد اليزدي صاحب العروة قد صلى تربته الطاهرة، ولعله يظهر أيضا من السيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه التزامهما بأن المطلقة رجعيتان زوجة حكما وليست زوجة حقيقة. استدل السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة وغير من الأعلام بمجموعة من الأدلة، ذكروا منها أربعة وجوه يأتي عليها الكلام، والحمد لله.